مَوَاعِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في نهاية هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني وأن يوفقني السداد في القول والعمل، وأن يتولانا جميعا برحمته وعفوه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، تمر الأيام وتنقضي، وعلى المؤمن أن يكون دائما مواظبا على أعمال البر والخير، ومن ذلك رؤية هذه القنوات المباركة التي ينشر العلم الشرعي من خلالها، وتهتم بنشر وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أنها تهتم أيضا بتعليم الأحكام الشرعية. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك عندي أكثر من سؤال، يعني اتفضلي. بالنسبة للسؤال الأول، التشهد الأول في الصلاة.
نعم.
في أوقات لما بنبقى بنصلي جماعة مثلا، بيكون الإمام بيطيل في التشهد الأول، فهل أنا سمعت قبل كده إن ممكن من السنة إن هو يتقال التشهد كامل؟ هل ده صحيح إن هو بيتقال كامل، ولا المفروض نقف عند وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟
حاضر.
وهل فعلا لو انا يعني عملت، لو هي فعلا سنه، هل يعني استمر عليها على طول ان انا ابقى دايما في كل صلواتي وحتى في السنن ان انا اقوله كامل ولا لا؟
حاضر.
بالنسبه للسؤال الثاني، في بالنسبه لصلاه الجنازه، يبقى ساعات الامام بالذات لو في الحرم يعني بيقرا بسرعه جدا او بيكبر بسرعه، الله اكبر الله اكبر، التكبيرات الى بسرعه، فمش بلحق ان انا اقول الصلاه اللي هي صلاه على النبي بالصيغه الابراهيميه كامله، لان هو بيقول على طول الله اكبر. هل ما هو لابد ان انا اقول الصيغه الابراهيميه، ولا ممكن اقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بس؟
حاضر.
وهل لابد انها تتقال كلها؟ يبقى ممكن انا اتاخر عنه لما هو يقول الله اكبر ويدعي، انا اكمل عادي وبعدين احصله؟
طيب.
بالنسبه للسؤال الثالث، مسح الراس في الوضوء.
نعم.
انا اعرف ان انا سمعت برضه ان السنه ان بالنسبه للرجل ان هو او المراه مش عارفه ان هو بيمسح مقدمه الراس ويرجع للخلف. ويرجع تاني على قدام، فهل ده برضه للمراه؟ المراه بيبقى اصعب عشان الشعر اطول يعني.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا واسال الاطاله.
سلام. أقول من أعمال البر والخير أيضا ما نحن بصدده الآن من مدارسة العلم الشرعي. إن مدارسة العلم الشرعي وحضور مجالس العلم أو مشاهدة البرامج العلمية الدينية النافعة التي تعلم المسلم ما يحتاج إليه في أمور دينه أمر من الأهمية بمكان، لأن الله عز وجل سيسألنا عن هذا الدين، ماذا فعلنا فيه، ماذا قمنا به لله تبارك وتعالى، وهذه مسائل في غاية من الأهمية. إنه لابد أن يعتني المسلم غاية الاعتناء بما يجب أن يكون عليه مما يتعلق بمعرفته وإحاطته الكاملة بأمور دينه، لأنه مطالب أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى عابدا لربه ومولاه. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ، جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. تفضلي.
بعد إذن حضرتك سؤال.
تفضلي.
في واحد مصري متزوج اثنين.
نعم.
واحدة مصرية وواحدة مغربية.
نعم.
ومنه أولاد من دي ومن دي. ف فالأولاد اللي في المغرب قصر صغيرين.
لا.
وأخواتهم أخواتهم اللي هنا الأب مات، الأخوات اللي هنا ما بين المغرب وبين هنا، فعندهم شقة بيبيعوها.
نعم.
فعرضينها للبيع، فهم كل الورثة هيمضوا ما عدا طبعا القصر دول، والقصر دول في المغرب طبعا الأم مش هتنزل بيهم، هم بيقولوا ميسورين يعني، ودي الشقة تمنها بسيط، فإحنا هندوهم حقهم من هناك.
نعم.
مش مستاهلة أن الأم تنزل يعني.
نعم.
فأنا بشتري الشقة ديت، هل القصر مش هيمضم لكن كل جميع الورثة اللي هنا هيمضوا، ومبلغيني ان هم هيدوهم اجر اخواتهم يعني مش هيكلهم عليهم، فهل انا علي وزر لو انا خدت الشقة ديت من غير الورثة ما يمضولي؟
انت متأكدة بانه يمكن ان تباع الشقة وان تسجل لك رسميا وقانونا دون توقيع جميع الورثة؟
هو بيقول لي هنديك بكل الضمانات اللي انت عايزها.
لا، هذه المسألة تحتاج الى ان تتثبتي منها
وتعملي وهنعمل لك محضر في الاسم ان احنا سلمناكي، وهن كل اللي انت وهنكتب لك على العقد ان اي وارث يظهر غيرنا من بعد ورثة المرحوم مالوش اي حق فيها. يعني هم بيقولوا ان احنا هنديك كل الضمانات اللي انت عايزها.
هذه كلها ضمانات، ولكن اللي انا اسأل عنه اولا الامر يعود عليك انت.
أيوة.
هل انت ستتمكنين فعلا من ان تسجلي رسميا هذه الشقة في حوزتك وتحت يدك قانونا فيما يعرف مثلا بالشهر العقاري كشيء رسمي دون ان يوقع هؤلاء الورثة ام لا؟ الامر الاخر، هم اذا التزموا بان يسلموا لهؤلاء الورثة والورثة قصر ويحتاجون الى البيع، فهذا لا شيء فيه عليك ان شاء الله تبارك وتعالى. غاية الأمر خذي منهم العهود والمواثيق بكتابة رسمية حول هذا حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله. ثانيا، إذا عاد عليك أحد من الورثة بعد أن يكتمل عوده وأن يصل السن القانوني الذي يمكن فيه أن يطالب بحقه، يكون عندك من الأوراق اللازمة ما تواجهي به هذه القضية، والله أعلم.
لا يعني أنا معليش وزر مثلا لو اشتريت وهم يوصلوا الثمن للشقة دي لأخواتهم؟
لا، أنت مسؤولة عن توصيل المبلغ، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضل حضرتك، أنا زوجة تانية.
نعم.
وزوجي يعني كان الأول كان بيعدل بيننا أنا وزوجته الأوانية.
نعم.
بس أنا دلوقتي ما عنديش منه أولاد.
هو
بيبات عند زوجته الأولانية 3-4 أيام وبيجي لي مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. فهل ده العدل يعني؟ هل ده هو كده معاه حق ولا إيه حقوقي عنده؟
حاضر،
شكرا.
معنا اتصال او شيء؟ السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ايوه
اتفضلي، اسمعك، اتفضلي اتكلمي.
ايوه كلمي الشيخ. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك، انا ابني متوفي، سامعني حضرتك؟
ابنك متوفي؟ نعم.
ايوه
نعم.
ابني متوفي يوم الوقفة عرفات الساعة 3 كده هوت.
نعم.
كان رايح الشغل حضرتك وضربته عربية.
نعم.
فالناس بيقولوا لي يعني ربنا يصبرك ودوت شهيد عند الله.
نعم.
عايزك حضرتك تفيدني، وعشان انا قلبي مولع وقلبي وجعني ومش مركزة في البيت وفي عيالي وحالتي يعني نفسي تعبانة قوي.
طيب،
وكان متوفي مني واحد قبل كده عنده 13 سنة برضه حضرتك.
حاضر،
فيدني حضرتك ودعيله كده دعاء، ودعيلي كده ربنا يصبرني، إلهي ربنا يسترك.
حاضر.
عشان أنا نفسي تعبانة خالص.
طيب حاضر،
وشكرا حضرتك.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
حلو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
أنا عايز أسأل حضرتك بس فضلت الشيخ في مشكلة. انا متزوجه بقالي 10 سنين.
نعم.
فجوزي
انتم بتبعدوا المشاكل عننا ليه؟ طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك بالنسبه لسؤال تكرار الاذان خلف المؤذن، هل بيبقى احنا بنردد خلف المؤذن يبقى لنا نفس اجر المؤذن؟ وان كان كذلك يعني، فهل المؤذن نفسه لو هو مثلا بيؤذن في اي مسجد يعني بياخد اجر كل مصلي راح صلى في المسجد؟ فلو هو بياخد اجر كل مصلي راح صلى، يبقى اللي هيردد خلفه هيبقى كذلك برضه له اجر كل اللي بيصلي خلفه ولا لا؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
طيب معاك صلاه اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا شيخ انا عندي محل فبستخدم اللي هي اللحوم اللي هي المستورده.
نعم.
فسمعت ان اللحمه المستورده دلوقتي بيقولوا ان هم بره الماشيه يعني بيصعقوها بالكهرباء وكده، فحرام اكلها وحرام التعامل فيها، فان انا اتجه للحمه اللحوم الجمليه او لحوم ثانيه.
نعم.
فكنت عايز من حضرتك بس تفتيني في الموضوع.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر.
شكرا.
الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والنبي يا سؤال.
طيب قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
لانه لا يحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام. الله يبارك
عليه الصلاه والسلام.
اتفضل.
والنبي لو عز لو بالنسبه لدعاء معاشر جن مسلم مع حكم الدين مسلم، بس يعني والجن ده بيحل مشاكل.
بيحل مشاكل؟
اه.
طيب.
يعني بيكون ممكن بفك ساحر بيطلع جن.
طيب.
ما عدا بس حكم الدين في الموضوع ده، هل حرام ولا حلال؟
حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله. طيب ابدا ان شاء الله تعالى واستعين بربي عز وجل في الاجابه عما ورد الي من اسئله في بدايه هذا اللقاء، ولقد افتتحنا هذا اللقاء بسائله سألت عن ثلاث مسائل. تسأل عن التشهد الأول، تقول بأن الإمام يطيل في التشهد الأول، وقد سمعت بأن الإمام يقرأ التشهد كاملا، ويتسأل هل هذا يعني صحيح وهل تستمر على ذلك أم لا. في الحقيقة هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في أنه لا يقتصر في التشهد على الجزء الأول منه فحسب، حتى هذا في التشهد الأول، حتى في التشهد الأول، وقد رجح ذلك كثير من الأئمة، منهم إمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر ذلك وأشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان إذن أن يكمل قراءة التشهد بما في ذلك الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي يتلوها المصلي في صلاته، أو يذكرها المصلي في صلاته بعد نهاية الجزء الأول من التشهد، ولعل هذا هو الأولى. وبالتالي سؤالك بأنك تستمر على ذلك أم لا، نعم استمر على هذا في الفرض وفي النفل، وفي هذا خير عميم، لأن المصلي عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بهذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيفية الصلاة عليه لما سألوه عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أسأل اسمه، هل الخبز أكل الخبز الحمام حرام ولا حلال وحسبت
إياه؟ هل إيه؟
خبز العيش، خبز.
آه.
حرام ولا حلال؟
يعني صناعة العيش اللي ياكله الانسان؟
إيه للحمام، هل بيدخل العيش من عندنا خبز يعني بحطه للحمام بره مثلا من الجنينه؟
نعم نعم. طيب إيه. حاضر.
حرام اللي حواليك.
طيب
يعطيك العافيه.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
اهلا وسهلا. الحمد لله.
نعم انا اسال عن مسح على الجوره بالنسبه للانسان المقيم.
حاضر.
كان حد يمسح اليوم الظهر.
طيب حاضر.
ولبس الجورب وكان يمكن امسح بقية اليوم والليلة والله.
طيب.
لازم امسح حتى نفس الظهر من غد.
تسمعين الجواب ان شاء الله. حاضر.
ايوه السلام.
وعليكم السلام. طيب طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا. اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلك من اهل الجنه.
ولك بمثل ان شاء الله.
ان شاء الله. شيخنا لي سؤال وطلب.
تفضل.
سؤال هل يجوز قراءه القران ووحبه للمتوفي؟
طيب.
وطلب.
تفضل.
استحلفك بالله ان تدعو لشيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني.
طيب.
ان اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه.
امين. حاضر.
السلام عليكم.
الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
كنت عايزه اسال يا شيخ بالنسبه للعمره. بالنسبة للعمرة هل ممكن عمل عمرة زي ما بتتعمل الأموات ممكن أنها تتعمل الأحياء؟
طب تسمعين الجواب. حاضر. طيب السؤال الثاني للأخت السائلة تسأل تقول بأنها أحيانا تصلي صلاة الجنازة خلف الإمام ولكنه يكون الإمام سريعا في القراءة فماذا تفعل؟ في الحقيقة يعني أنصح نفسي وإخواني وأذكرهم بأن يعتدل الإنسان في مثل هذه الأعمال، يعني لا يطيل يعني إطالة قد تمل القائمين وراءه أو خلفه، ولا يعني يقصر القراءة أو يسرع في القراءة بقدر ما يخل بها أو لا يتمكن من خلفه من أن يقوم بهذه الواجبات أو السنن الوارد فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وفيما أراه الله أعلم أن صلاة الجنازة في مثل هذه الحالة يصليها الإنسان ويأتي فيها بما لا يتمكن أن يتابع الإمام فيه، وعليه بعد ذلك أن يأتي بالأعمال التي يعملها الإمام، بمعنى أنني في الركعة الأولى أقرأ فاتحة الكتاب، فعندما أكبر وأقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام قد ينتهي الإمام قبلي من قراءة الفاتحة ويكبر هو التكبيرة الثانية، فأنا علي أن أكمل بسرعة قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى التي أنا فعلتها، ثم بعدما أنتهي منها مباشرة أكبر التكبيرة الثانية ثم أصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يسلم الإمام قبلي بلحظات فلا حرج في ذلك، ولكن الإنسان على كل يعني أيضا يتابع ما استطاع خلف الإمام، فإن سبقه الإمام بشيء يسير يمكن أن يستدرك تكبيرات الإمام بعد ذلك ويتابعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مسح الرأس فكما ذكرت هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علم أمته صلى الله عليه وسلم ذلك، إن الإنسان يمسح على رأسه بأن يبدأ بمقدمة الرأس وينطلق إلى مؤخرتها ثم يعود بعد ذلك من مؤخرة الرأس إلى مقدم الرأس بعد ذلك. الأخت السائلة. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السائلة التي تسأل تقول بأنها زوجة ثانية، وكان زوجها في بداية الأمر يعدل بينها وبين الزوجة الأولى، وقد ذكرت بأنها هي ليس عندها أولاد منه، وأصبح يعني يقيم مع الأولى أكثر، وقد ذكرت هنا أنه يأتيها مرة واحدة في الأسبوع، وتسأل هل هذا من العدل؟ أقول لا، ليس هذا من العدل. فعلى الرجل إن كانت لديه أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت وغير ذلك. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
تجارة الدشات حرام ولا حلال؟
تجارة الايه؟
الدشات اللي هي الرسيفة.
اه حاضر.
ولو كانت حلال، في رسيفة حاليا بفك القنوات المشفرة هي الـ ERT والجزيرة الرياضية والأوروبي. بمعنى لو وجهت على قمر النيل سات يجيب قنوات النيل سات مع إضافة الـ ERT والـ ERT والجزيرة الرياضية.
نعم.
وجهت على الأوروبي بيجيب الأوروبي.
نعم.
فأنا عايز أعرف إيه الحرام فيها وإيه الحلال فيها.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ. شكرا.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أقول النصيحة للأزواج إذا كان للرجل أكثر من امرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعدل بين زوجاته، هذا شرط شرطه الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يعدد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح الخبر عنه ذكر وعيدا شديدا في رجل تكون عنده أكثر من امرأة فيميل إلى واحدة منهن ولا يعدل بينهن، شأنه وعقوبته عند ربه إذا جاء بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة أن يأتي وإحدى شقيه مائل. هذه عقوبة شديدة للغاية تجعل المسلم يرتعد ويخاف من أن يجور على زوجة إن كانت عنده أكثر من زوجة. والواجب أن يقوم الإنسان بالحق والعدل والقسط بصورة عامة بينه وبين الناس عموما، وبينه وبين زوجته، وبينه وبين زوجاته بصورة خاصة إن كانت عنده أكثر من امرأة. لا شك أن هذا ليس من العدل. ولكني أقول أيضا للزوجات. طيب أتلقى هذا التسلسل معه. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
نعم.
يعني عايز اعرف اخر ايه، يعني هو قدم اللي هو في الدنيا مثلا.
نعم.
وفي سؤال ثاني حضرتك برضه تقول الايه الكريمه عن كفاره اليمين.
نعم.
فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم.
نعم.
طب المفروض ان الزوج هو اللي بيقوم بالنفقه على البيت والاطعام.
نعم.
فحضرتك ده بالنسبه للزوجه لو هي اللي حلفت مثلا او الابناء، حد من الابناء، فهل الزوج هو برضو اللي بيقوم يعني بسد الدين دوت، يعني اللي هو الكفارة ديت؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. حاضر حاضر. تسمعي الجواب بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك في حنة بتتحط في الضوافر بدل المنكير. بيقولوا بيبقى لونها اسود بيحطوا عليها حجر اسود، يا ترى دي لو اتحطت تنقض الوضوء؟ وسؤال تاني بعد اذن حضرتك، كريمات الشعر وكده طبعا مش بقرا اللي فيها، يعني تبقى مكتوب بالانجليزي، ما اعرفش بقى مكوناتها،
مكونات
يعني يكون فيها دهن خنزير ولا لا؟ انا ما اعرفش مكوناتها.
مكونات ايه لو سمحتي؟ عادي تاني.
الكريمات اللي بتتحط في الشعر.
نعم.
حمات الكريم وكده دي، يا ترى نستعملها كده وممكن مثلا، او لو دهنت كريم في شعري ما ينقضش الوضوء لما اجي اتوضى؟
طيب حاضر.
شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
كيفك يا شيخ؟ السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا مرحبا. اتفضل.
والله يا شيخ انا معي اخوي توفى عنده 25 سنه.
نعم.
رحمه الله. كان مسافر يعني على اكل طالع للعمل. فعايز يعني اعمل له صدقه جاريه وهو تارك طفل عنده شهر.
نعم.
هل يجوز ان الصدقه الجاريه هذه تنفع تطلع لابنه مثلا؟ وكيف؟
طيب حاضر.
ويعني كيف مت هذا؟ لأنه مات بنزيف داخلي في الباطن، يعني مت هذا يحسب الله شهيد.
طيب حاضر، نسأل الله أن يغفر له.
ولي رجاء عنده خاص لو سمحت.
تفضل.
تدعي له. وتاني حاجة لو سمحت لا تغضب.
تفضل.
إني تجاوبنا على السؤال، لأني يعني طالع على أكل عيش.
حاضر حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله، تابع معي وستسمع الجواب إن شاء الله. حاضر حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
تفضل تفضل. لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية.
حاضر ماشي.
خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
يا عم الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسألك على حاجة يا عم الشيخ.
تفضل.
أختي دلوقتي كانت متجوزة ماشي؟
نعم.
وانفصلت عن جوزها بقالها دلوقتي سنتين.
نعم.
فدلوقتي اتطلقت وتقدم لها واحد.
نعم.
متطلقة دلوقتي هي بقالها أسبوعين.
آه.
ممكن تتخطب ولا وبعد كتب الكتاب يبقى بعد اللهم صل على النبي يبقى بعد شهور العدة ولا كله يبقى بعد شهور العدة؟
هذه الطلقة الأولى بارك الله فيك.
أيوه.
هذه الطلقة الأولى.
تمام.
طيب حاضر.
طب أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟
تسمع يعني الجواب. حاضر، خليك معايا تسمع الجواب. تسمع الجواب ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عاوز اسالك عن بيع
الاجل.
بيع الاجل من بيع الاجل بالنسبه للزيت.
حاضر.
بيع الاجل بالنسبه للزيت، العقد الشرعي كيف يكون؟
اللي هو بيع التقسيط يعني.
نعم. بيع الأجل.
ماذا تعني بيع الأجل يعني؟
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
يعني أنا عندي بضاعة، عندي زيت زيتون.
أيوة.
أريد أن أبيعه إلى أجل.
طيب
إلى مستقبل.
طيب طيب، هذا اللي أنا سألتك عنه، قلت لك هذا بيع التقسيط. تفضل. هذا السؤال الآخر.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
هل يجوز أن أبيع عندي منشأة، معمل أو بناء أو بيت أو أي شيء، هل أجوز أن أبيعه لإنسان يريد أن يأخذ قرضا من البنك؟
يعني يقترض هو وأنت تبيعه بالمال الذي افترضه.
نعم أريد أن أبيع هذه المنشأة وأني أعلم أنه يريد أن يأخذ عليها قرض من بنك ربوي.
طيب حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز أن أعمل عند إنسان وأني أعلم أن ماله ليس بحلال؟
ماله كله؟
لا أعلم كل ماله، ولكن أعلم أنه دخل عليه بعض المال ليس بحلال، فهل يجوز العمل عنده؟
لا، دخل على 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 الحلال شيء من الحرام كده؟
نعم.
طيب حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه شيخ، والله انا عندي استفسار بالنسبه لشراء او اصطناء الدباديب، او يعني الدباديب الموجوده في السوق مثلا على شكل دب او حيوان.
لا.
معين احنا دايما بنقدم هديه مثلا لحد او كده، هل هو حرام ولا حلال؟
طيب حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كنت اود ان اوجه يعني نصيحه عموما للزوجات، خاصة لما تكون الزوجة امرأة ثانية أو ثالثة أو غير هذا. أقول أيضا يجب أن تكون منضبطة في حياتها مع زوجها، لأننا نسمع هذه الشكاوى متكررة وقد لا نسمع من الأزواج، وعندما نسمع أحيانا فنجد أن بعض الأزواج أيضا يقوم بشكايات مختلفة ومتعددة في يعني غيرة غير محمودة عند هذه المرأة الثانية أو الأولى أو الثالثة مثلا، وبالتالي أيضا تقع في لون من ألوان التقصير، أو إذا دخل البيت يعني تحاول أن تنكد عليه عيشه أو حياته، أو تحدث بعض المشاكل التي تجعله هو لا يكون مستريحا أثناء وجوده في البيت. هذا قد يدفعه وأنا لا ألتمس عذرا بهذا، ولكني أقوله عليه أن يعالج ذلك وأن يذيب كل هذا، وهي مسؤوليته. ولكني أقول للمرأة عليك ألا يعني تدعي أو تقدمي فرصة للزوج بحيث أنه ينصرف عنك أو لا يعطيك الحق الواجب لك، والنفس لا شك أنها تتأثر بما يقابلها أو بما تواجهه أو غير هذا. فليتقي كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى في الآخر، كل واحد له حقوق وعليه واجبات. فالرجل إذا عدد عليه أن يعدل بين زوجاته وأن يعطي الحق لكل واحدة منهن في سائر الأمور والحياة، والتفصيلات طبعا الجميع يعرفها، صرف هنا مبلغا يكون نظيره على ما تحتاجه الزوجة بقدر ما قدم لهذا البيت يقدم أيضا لهذا البيت على طريقة الحياة. نعرف أن قد تتفاوت الأسر في الأعداد وغير هذا، ولكن يعدل بينهم فيما يقدمه لهم، وإن احتاج بيت زيادة عن الآخر بسبب زيادة أفراده فهذا أمر معقول ومقبول، ولكن أصل الحياة يحرص على أن تكون واحدة. كذلك المبيت، وإن أراد أن يسافر أقرع بينهن كهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أختنا التي ذكرت كلاما مؤثرا وقالت بأن ابنها توفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في يوم عرفات في الساعة 3 ظهرا، وذكرت أن يعني سيارة يعني قد ضربته وهو متوجه إلى مقر عمله، وتحتاج إلى أن تسمع كلمة تستعين بها على الصبر الواجب عليها في مثل ذلك. أقول لها يا أختي بارك الله فيك، نحن جميعا نمشي على قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل قد علم أزلا وسطر ذلك في اللوح المحفوظ أن كل واحد سيولد في ساعة معينة، وأنه سينتهي أجله في ساعة معينة، والإنسان يموت بسيارة أو بغير سيارة، ما هي إلا أسباب، ولكن الميت يموت بأجله المحدد كما قال الله في كتابه لكل أجل كتاب. هذا أمر مفروغ منه، ولا شك أن الموت مصيبة، الموت مصيبة، والله عز وجل سمى الموت مصيبة في كتابه كما ذكر في سورة المائدة فأصابتكم مصيبة الموت، والله تبارك وتعالى يقول كما في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا شك أقول بأن الموت مصيبة، ولكن المسلم عليه أن يتذرع بالصبر في مواجهة شدائد الحياة الدنيا وابتلاءات الحياة الدنيا، هذه مصيبة من المصائب لا دخل لي فيها ولا أستطيع أن أدفعها، لأن رب العباد سبحانه وتعالى قدرها وهو الذي أرادها، وهو سبحانه وتعالى كانت بقوله وأمره وإرادته في الوقت المحدد سلفا من عند رب العباد جل في علاه، فما يجب علي في هذه الحالة إلا أن أصبر. والصبر عند الصدمة الأولى، لأن المصيبة تكون كبيرة في بداية أمرها، ولكن الله عز وجل يهون هذا الشيء العظيم الكبير حتى يصغر بعد ذلك ويكون قليلا. فعلى الرجل إذا أصيب وعلى المرأة إذا وقعت أيضا في المصيبة أو ألمت بها من الأمور ما يحزنها ويزعجها ويضيق عليها أن تتذرع في مواجهة هذه الشدائد بالصبر، وأن تحتسب أجرها عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنعلم جميعا أن الموت هو نهاية كل حي، فكل امرئ وإن طالت حياته وطال معيشته أو طال بقاؤه فلابد أن ينتهي عند يوم، ولا بد. وإذا كان نبي الهدى والرحمة وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه قد قضى الله عز وجل عليه بالموت، وقال الله له في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أشرف من مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه قبضه ربه إليه فكيف بغيره. وإذا وقعت مصيبة الموت نتذكر مصيبة الأمة في وفاة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، فعلينا أن نتذرع بالصبر بارك الله فيك. وأنت إن شاء الله إن فعلت ذلك لك عند الله عز وجل في الدنيا خير وفي الآخرة أجر عظيم. في الدنيا فالله يعوضك على صبرك الشيء الكثير ويتفضل عليك ويعطيك العافية ويمنحك أشياء لا تكون في حسابك أنت. وفي الآخرة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قال رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه. وأنت علي على كل حال واجبك أن تفوضي أمرك إلى الله تبارك وتعالى وأن تتوجهي إليه بضراعة وخشوع بأنك تطلبين من الله أن يعينك على فقد هذا الأمر على المصيبة التي وقعت بك، أن يلهمك الصبر وأن تعاني على هذه المسألة. وعليك دائما بذكر الله تبارك وتعالى واحتساب الأجر عند الله واعلمي أنك على خير. فهذه المصائب التي تقع بالعبد المؤمن في الحياة الدنيا ما هي إلا من أجل أن يكفر الله تبارك وتعالى عنه كثيرا مما وقع فيه من ذنوبه وسيئاته. وأنا أوصيك أيضا بالدعاء له كما أنني أوصي نفسي وإخواني المستمعين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لك ولهذا الميت بأن يرحمه رب العباد سبحانه وأن يجعله في فسحة في مكانه وأن يحشره في أعلى عليين وأن يرزقك وأن يلهمك الصبر وأن يعوضك خيرا مما قد فقدتيه. وإن شاء الله تبارك وتعالى نوصي أنفسنا ونذكر إخواننا بالدعاء لك إن شاء الله تبارك وتعالى ولغيرك ممن ألمت بهم مصيبة أو وقعوا في مثل هذه الأمور. الحقيقة سائلة أيضا تسأل تكرار الأذان خلف المؤذن، هكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة نحن في مثل هذا يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الشرع، نقف عند حدود الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى إيه؟ إن أنا لا أستحدث أسئلة أطلب فيها أمر غير وارد أو ليس له آثر في الشرع. الوارد في الأذان إيه؟ أن الذي يستمع إلى الأذان يكرر ألفاظ الأذان خلف المؤذن. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا وجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله أكبر الله أكبر، نقول وراءه ما قاله الله أكبر الله أكبر. فإذا انتهى من أذانه ورددنا خلفه كلمات الأذان مع الإشارة إلى أنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انتهى المؤذن من أذانه نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن المؤذن يدل على خير وكان سببا في أن يردد الإنسان هذا الخير، والدل على الخير كفاعله، هذا أولا. ثانيا، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه لا يستمع إلى صوت المؤذن شجر ولا حجر، حتى هذه الجمادات إلا ستشهد بهذا الأذان في يوم القيامة. وهذا أجر كل مؤذن يؤذن في أي مسجد أو في أي مكان حيثما أدركت الإنسان الصلاة. السؤال الآخر، أخ لنا يسأل يقول بأنه عنده محل وبيبيع فيه اللحوم المستوردة، وسمع البعض يقول بأن هذه اللحوم حرام لأنها تصعق، فهو يسأل هل أتاجر في هذه اللحوم أم لا؟ أقول له بارك الله فيك، اللحوم المستوردة لا شك أنها تحتاج إلى تفصيل. فإن كانت هذه اللحوم مستوردة من بلاد فيها إنكار لوجود الله عز وجل أو ما تعرف ببلاد الإلحاد، يعني ليست من بلاد إسلامية ولا من بلاد يقطن فيها أهل الكتاب ويقومون بذلك، كانت هذه الحالة الأولى فهذه الذبائح لا تؤكل بكل حال، لا تؤكل بكل حال. طيب لو أن هذه الذبائح تذبح في بلاد غير إسلامية ولكن الذين يقومون بالذبح فيها هم أهل الكتاب من اليهود مثلا أو النصارى. فننظر إن كانت هذه الذبائح تذبح على الشريعة الإسلامية، يعني تزكى زكاة صحيحة، فهي صحيحة، لأن الإسلام أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب بشرط إيه؟ أن تزكى هذه الذبيحة. أما إذا علمنا أن هذه الذبيحة تصعق أو تضرب بالنار مثلا، ففي هذه الحالة لا يجوز لي أن أكلها ولا أن أبيعها ولا أن أشتريها لأبيعها. ليه؟ لأنها محرمة، ولا أغرر على الناس بذلك. فالمسألة إذن تنزل على هذا التفصيل. كانت هذه اللحوم المستوردة ذبحت بطريقة صحيحة من هذه البلاد فلا حرج في أن نبيعها. وأقول بأنني أعلم بأن هناك جهات إسلامية تشرف على الذبائح في هذه البلاد، وأعلم أيضا أن قنصليات البلاد الإسلامية في هذه البلاد منوط بها أن تشرف على ذلك حتى يقدم للجاليات المسلمة في هذه البلاد طعاما ذبح على الشرع الحنيف أو على الطريقة الإسلامية، وهذه مسؤولية منوطة بهؤلاء الناس وعليهم أن يقوموا بها. فإذا كانت الذبائح إذن واردة من أهل الكتاب وذكيت على الطريقة الإسلامية وكان إشراف واقع عليها فلا حرج في هذا، وإن شككت فيها وقدمت إلي فأفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة عندما قالت له بأن الطعام يأتينا من أهل الكتاب ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها لها سم الله وكلي. طيب معنا هذا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك مصطفى من الأردن.
أهلا وسهلا مرحبا.
بدي أسألك على سؤال يا شيخ. في هنا المصريين قاعدين في حرسات مثلا حارس لعقار عمارة كده، فيجي ماشي مروح مثلا ما بدوش يرجع بيبيع على اخوه المصري الثاني، يعني ياخذ منه مثلا ورق الدولار ورقتين ثلاثه حسب اتفاق، هل هذا حرام ام حلال؟
هو عمله ايه في الاصل؟
عمله حارس بيكون حارس العقار.
يريد ان يؤجر او يشتري يعني ياتي اليه مؤجر او مشتري
بيجي يجيب اي لا بيجي يجيب واحد مصري بكانه بده يروح هو مش راح يرجع ثاني على الشغلانه. بدي يجيب واحد مصري يشتغل مكانه يبيع حاله.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
خلاص ان شاء الله.
ماشي يا شيخ. شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
يا شيخ لو سمحت انا جوزي بقول له يعني ندخل النت في البيت بيقول له عشان قنواتي مش كويسه فيه، بس انا عايزه استعمله عشان ابني والدراسه وكده يعني عشان اذاكر لابني فيه. سامعني حضرتك؟
والله انا عايزك تفصلي الكلام شويه بهدوء.
بقول لحضرتك بقول لجوزي ندخل النت في البيت يعني مش موافق النت.
نعم.
ان الانترنت.
ايوه ماشي ماشي.
بس انا مدخلاه علشان اذاكر لابني فيه. نعم. فهل الانترنت حرام ولا حلال؟
حاضر.
طيب وسؤال ثاني معلش.
حاضر.
يا شيخ معايا؟
معاك اتفضلي اسمعي.
طيب انا كنت مخطوبه قبل كده وكنت اللي كان خطيبني كان جايب لي ذهب، فلما جينا فتحنا الخطوبه ما رجعنالهوش الذهب، رجعتلهوش الذهب. ماشي. بس لما انا كنت مشتريها الذهب كنت مشتريها رخيص، بس في الوقت اللي جينا رجعنا له فيه فلوس الذهب كان الذهب غالي، بس رجعنا له قيمه الفلوس اللي اشتريت بها الذهب.
نعم.
فده حرام برضو ولا حلال؟ ولو حلال ولو حرام دلوقتي لان احنا طبعا فلوسنا اتقطعت بيه من سنين.
نعم. حاضر.
خلاص
تسمعين جواب. حاضر. فأنا أشرت الآن في جوابي إلى ما كنت أتحدث عنه بخصوص اللحوم المستوردة والتجارة في هذه اللحوم. الحقيقة عندي سؤال أرى من الأسئلة المتعلقة بمسائل عقدية مهمة وهي مشهورة أو سائدة بين الناس اليوم. السائل يقول أنا أعاشر أو إيه حكم معاشرة جن مسلم، والجن ده بيحل المشاكل كأن يخرج جن آخر أو غير هذا. أنا أقول يا إخواني بارك الله تبارك وتعالى فيكم، عالم الجن عالم غيبي، عالم الجن عالم غيبي، ونحن لا نرى الجن وإن كان الجن يرانا كما صرح بذلك القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وعالم الجن يختلف عن عالم الإنس، حتى يختلف عن عالم الإنس في المادة التي خلق منها الجن. فالجن كما أخبرنا القرآن الكريم أنه خلق من نار بخلاف الإنس، فأصل خلق الإنسان من آدم عليه السلام مخلوق بيد الله عز وجل، ثم خلق الله عز وجل حواء من آدم، ثم أصبح الناس يتناسلون كما هو قائم إلى يومنا هذا. فحتى الطبيعة في أصل الخلقة يختلف الجن فيها عن الإيه؟ عن الإنس. تزاوج يكون بين كل طائفة على حدة، فاللي بيذكره بعض الناس أنا بعاشر جن مسلم أو إن رجل متزوج بجنية أو غير هذا، إحنا ما وجدنا فيما نعلمه حتى يومنا هذا، وإن كان بعض الناس يذكرون حكايات، وربما يكون مثل هذا الكلام مسطر في بعض الكتب ولا دليل عليه. ما وجدنا مولود رجل كان أو امرأة نقول والله أم جنية كان يعاشرها رجل مسلم، أو امرأة مسلمة أنجبت ولدا لا أبا له من الإنس وإنما أبوه من الجن. الجن لا نراه، وبالتالي لا يمكن أن تتم بيننا وبين الجن معاشرة كما يذكر الناس. الجن قد يتشكل بصورة إنسي، ولكن كونك تعاشره وتتعامل معاه هذه كلها أمور ليست عليها أدلة بحال، ولكن بعض الناس وللأسف الشديد يتعاملون مع فساق الجن وكافريهم، وهؤلاء يضلونهم عن سواء السبيل، لأن الجن قد يسترق السمع ويعرف شيئا عن الغيب ويرشد به هذا الذي يتعامل معه، ولكنه لا يعلمه ولا يرشده ولا يقول له أمرا إلا إذا خرج ربما من دين الإسلام أو أهان كتاب الله تبارك وتعالى أو سجد للصنم أو عبد غير الله عز وجل. وبعض الجن يأمر بعض الإنس كما نسمع من هؤلاء الناس أن يبول على المصحف أو أن يلقيه في القاذورات وغير ذلك. إذن الخرافات السائدة عند الناس اليوم أو عند بعض الناس اليوم إن فلان مخاول جن وإن الجن بيعمل معاه بكذا وكذا وكذا، هذه كلها أمور يجب على كل مسلم أن يكف عنها وألا يصل حاله إلى هذا المستوى حتى لا يضل بسبب الجن عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ونحن إن أردنا أن نكون مستقيمين على الدين أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل احتياجاتنا، نطلب من الله، نسأل الله، نخاف من الله، نرجو ثواب الله تبارك وتعالى. إذا أردنا شيئا حططنا رحالنا عند باب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، وطلبنا من الذي بيده مقاليد كل شيء، من بيده الأمر كله، وإذا أراد شيئا كان بأمره سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت السائلة اللي تقول وضع الخبز للحمام حلال، نعم الخبز اللي يعني يفيض عن حاجة الإنسان والحمام وسائر أنواع الطيور وما تأكل الأكل المحترم الذي نربيها في بيوتنا أو في حضائرنا أو غير ذلك، فإذا فاض شيء من الإنسان في مثل هذه الحالات وقدمه له فهذا من الطعام الذي يشترك فيه الإنس مع هذه الحيوانات. المسح على الجورب للمقيم، سن النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان مقيما ومسح على الخفين أو الجوربين فيمسح لمدة يوم وليلة، وإن كان الإنسان مسافرا مسح لمدة 3 أيام. أيضا عندي سؤال يقول: هل يجوز قراءة القرآن ووهبه للميت؟ المسألة في الحقيقة اختلف فيها أهل العلم قديما، وحتى بعض أئمتنا من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يرون جواز قراءة القرآن على الميت أو ووهب ثوابه للميت. أنا أقول الحي في الحقيقة أولى من الميت في مثل هذه الحالة. لماذا؟ أولا لا توجد عندي آثار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جواز قراءة القرآن الكريم وعلى الأموات أو وهب ثوابها للأموات. ورد إن الإنسان يحج عن الميت، يتصدق عن الميت، إن كان على الميت صيام صام عنه وليه كما الخبر في صحيح مسلم هو صحيح. هذه أمور واردة، الدعاء للميت واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كم دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، كم دفن من أصحابه، بل من آل بيته، بل من زوجاته، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك، بل إن بعض الناس بيفعلوا أمر آخر، وهو إيه؟ إن هم ما يعرف بالعتاقة عن الميت، يجيب مجموعة من الناس ويقسم القرآن عليهم ويخلي كل واحد يقرأ جزء من القرآن أو ثلاثة أو خمسة إلى أن يختموا الجميع القرآن، ويسميه إن هو بيعتق الميت في هذا. هنا ارتكب أيضا يعني كثيرا من الأمور المحرمة، أولا أنه ابتدع في دين الله، ثانيا أنه حكم على الميت بأنه في النار. ليه؟ لأنه الأمر الثالث أنه قرأ القرآن ليعتق رقبته من النار. كل هذه أمور لا أصل لها، ومن الذي فعلها حتى نقتدي به؟ ثم كوني أقول أنني أهب ثوابه للميت، أنا كأني بهذا أتألى على الله، قد لا يكون لي ثواب في العمل، وبالتالي أنا أعمل بصدق وإخلاص وأطلب من الله عز وجل قبول عملي، ثم أدعو الله عز وجل بعد نهاية العمل في أن يتقبل مني عملي وأن يغفر لأقاربي أو لأهلي أو لمن أود أن أدعو لهم، لعل هذا هو الأولى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذه المناسبة طلب أخونا جزاه الله خيرا الدعاء للإمام الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل سؤال ملح أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك لهذه الأمة في حياته، فإنه من أهل العلم والخير والفضل، وله اهتمام بالغ بحديث وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه يسلك سبيل السنة فيما أعلمه عن، والله حسيبه. وأخونا جزاه الله خيرا يطلبنا ويطالبنا بأن ندعو للشيخ، وأنا أذكر نفسي أيضا بهذا وأذكر إخواني بهذا الأمر. ودعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب مستجاب وفيه أجر بفضل الله تبارك وتعالى. هل يمكن عمرة للأحياء كما للأموات؟ ورد العمرة والحج عن الميت. طيب الحي يقوم بهذه الأعمال بنفسه، ولكن يمكن أن يؤديها الإنسان إذا عجز الحي عن القيام بها بجسده، إذا عجز الحي عن القيام بها بجسده. إنسان مثلا لم يكن عنده سعة من المال، ثم من الله عليه بالمال وهو مريض مثلا وما استطاع أن يحج، فليوكل أحدا يحج عنه من ماله، أو إذا تطوع أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه بماله هو، فلا شيء في هذا. لماذا؟ لوجود العجز عنده في هذه الحالة. تجارة الدش حلال أم حرام؟ وبيقول أن في السفر بتفك شفراته كلها، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ أنا لا أستطيع إن أنا أوظف هذا العمل توظيفا دقيقا بحيث لا يستخدم استخداما سيئا. حقيقة أنا أقول هذه الوسائل المتاحة اليوم في عصرنا الحاضر وسائل نافعة، وهي أيضا يمكن أن تسخر في وسائل أو في مسائل سيئة. إذن هي من الأمور التي يعرض فيها هذا ويعرض فيها ذاك، كالتلفاز مثلا، هذه شاشة تسمع فيها الخير والحق والهداية والنور والقرآن والسنة، كما تسمع فيها الضلال والانحراف والشهوات والشبهات وغير ذلك. إذن العبرة ليست بتجارتي أنا فيها، ولكن بدعوة الناس وإعلامي لهم بضرورة الالتزام بالمشروع في استخدام هذه الآلات. وبالتالي أقول لك أنت عليك لا حرج في أن تتجر فيها، ولكن عليك بالنصيحة لمستخدميها، وأيضا إن كان من الإمكان أن يقتصر عملك على ما تبيعه من تحديد أو تحجيم هذه القنوات بأن تكون ما يعرض من خلال السفر اللي يبيعه قنوات يعني صالحة أو نافعة، فافعل ذلك وانصح من يشتريه منك وأعلمه بذلك. فهن هو أضاف إليه ما أضاف، فأمره وحسابه على ربه. وأنت إن شاء الله تعالى أرجو لك السلامة من وراء هذا، لأن احنا منعنا بيع الشاشة لن يتأثر للناس هذه المشاهدات. الآن سائلة تسأل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم في حياته الدنيا وعمل لهذه الحياة، وبما أخر يريد به وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الإنسان له ما قدم أو عليه ما قدم من أمور لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الناس كل إنسان يفعل خيرا ويفعل شرا، ويقع في حسنات ويرتكب بعض السيئات والموبقات. ومن خلال رؤية الإنسان ونظرته إلى الأمور العاجلة اللي هو فيها إلى يومه، فيبدأ يعمل إيه؟ يحرص على أن يعني تكون حياته في هذه الحياة الدنيا لنفعه الدنيوي، دون نظر إلى ما يقدمه لكي يلقى به ربه سبحانه وتعالى، وهو ما يدخره من عمل كي ينفعه عند الله عز وجل. فالله عز وجل إذا جمع الأولين والآخرين، إذا جمع الله الناس بين يديه، سيعلم كل إنسان بما قدمه في هذه الحياة الدنيا وفعله وسعى لها للدنيا فيه، وما أخره ليكون ذخرا له إذا وقف بين يدي ربه ومولاه. تسأل تقول: الآية اللي فيها كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهلكم. تقول: طيب الزوج لو وقع وهو في يمين ويريد أن يكفر يكفر، طب المرأة ماذا ترى؟ هل يكفر الزوج عنها بماله؟ أو لو إن ولد من الأولاد؟ أقول: أولا يا أختي بارك الله فيك، هذا خبر، خبر من الله عز وجل يبين رب العباد سبحانه وتعالى فيه كفارة اليمين. وبعدين نيجي بقى المطبق يلتزم هذا الايه، يلزم هذا الامر او هذا الخبر الوارد. الزوجة مسؤولة من زوجها، والاولاد مسؤولين ايضا من ابيهم، فنفقة الزوجة والاولاد واجبة على الزوج. فاذا حنثت المرأة في يمين او وجبت عليها كفارة يمين، فالزوج يقوم بهذا وبرغبته ويعني طيب خاطر منه، وتكون في هذه الحالة قد سقط عنها هذا الأمر، وأمره بفضل الله عز وجل سهل وميسور. سائلة لتسأل تقول فيه: يعني الحنة اللي توقع على حنة توضع على الأظافر مكان المنكر، تقول تنقض الوضوء. في الحقيقة وضع هذه الحنة إذا لم يكن فيه ما ينقض الوضوء كأن يكون فيه لون من ألوان النجاسة لا ينقض الوضوء ولا شيء، ولا يحتاج إلى غسل مكانه أو غير هذا، يعني طالما أنها مسائل ليس فيها شيء من النجاسات فهي لا تنقض الوضوء. ولكني فقط لعلها يعني كانت تقصد شيئا آخر أود أن أشير إليه: هل هي إذا نقض الوضوء يجوز الوضوء وهي على الإنسان؟ أقول: إن كانت هذه المواد اللي هو موضوعة تحول بين وصول الماء إلى شيء من البشرة أو الظفر، فيجب إزالة هذه المادة حتى يكون الوضوء صحيحا. بالنسبة للكريمات أيضا، أنا شخصيا لا أعرف محتوياتها، وعلى التي تضع وتستخدم هذه المواد أن تقرأ مكونات هذه المواد، فإن كان فيها كما ذكرت شحوم خنزير مثلا قد يكون فيها وهي لا تدري أو لا، فلتبتعد عنها وتتركها بالكلية. ويمكن التوصل إلى معرفة ذلك أيضا بسؤال أهل الاختصاص الذين يعني لهم لون من ألوان المعرفة أو الإحاطة بهذه المسائل والأمور. أخ يسأل ويذكر بأن أخاه توفي رحمة الله تعالى عليه وكان عمره 25 سنة أثناء يعني ذهابه إلى العمل. يقول: أنا أود أن أعمل صدقة جارية، هو تارك طفل عمره شهر، فهل أخرج الصدقة دي لولده ولا ماذا أفعل؟ الحقيقة يظهر من السائل والله أعلم أنه ليست عنده إمكانيات أن يقوم بعمل صدقة كما ذكر عن أخيه، وهذا أمر ربما لا يتيسر له. لماذا؟ لأنه يوازن أو يفاضل بين قيام أو إعطاء هذه الصدقة لإنسان بعيد أو لهذا الطفل الذي تركه هذا الميت. حقيقة الأولى إن كان عند الميت مال وأولاده بحاجة إليه، الأولى أن ينفق هذا المال على أولاده ومن ترك، طالما إن ما فيش إمكانية إن أنا أخرج شيئا من هذا المال إلى غير هؤلاء الذين يحتاجون إليه فهم أولى، لأن هؤلاء يعني تتعلق أو يتعلق الحق بهم أولا في مثل هذه الحالة. فإن لم يكن عندكم سعة بارك الله فيك فلا تفاضل بين إعطاء الصدقة لغريب وإعطاء صدقة لهذا الابن. أقول ليست صدقة للابن، ولكن يجب على ولي أمر الطفل بعد ذلك أن يتولى النفقة عليه والقيام بحاجاته. إن كان الأمر زائد أو فائض فلا حرج في مثل ذلك في أن تتصدق عن أخيك بما ييسره رب العباد سبحانه. وأيضا نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. وأنا أوجه في الحقيقة إخواني، مثلا أنت الآن تسأل عن أخيك وتتكلم عنه، طيب إذا ذكر ادعو الله تبارك وتعالى له بالرحمة، هذا يدل على أن ربما الإنسان ينسى أن يدعو له. والحقيقة من يعني سمات أهل الإيمان أن الواحد منهم يدعو للآخر. قال الله تبارك وتعالى في صفات الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا ذكرت اسم ميت قريب أو بعيد فلتدعو له بأن يغفر الله تبارك وتعالى له وأن يرحمه. الأخ اللي يسأل يقول بأن أخته كانت متزوجة ومنفصلة عن زوجها من سنتين ولكن طلقت من أسبوعين بس، يقول يمكن أن تخطب الآن ويتم العقد بعد أن انتهى العدة؟ لا. ليه؟ لأن أنا سألته، هذه امرأة رجعية يعني مطلقة طلاق رجعي، يعني إيه؟ يعني أنه للزوج أن يعود إليها وأن يرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة بلا مهر يدفعه لها وبلا عقد، بلا مهر وبلا إيه؟ وبلا عقد، وبالتالي لا ينظر إليها آخر بحال من الأحوال، بل يحرم أن يخطبها خاطب لأنها ما زالت تدور في فلك الزوج طالما أنها في عدتها. إذا انتهت عدتها له أن يتقدم لها وأن يخطبها وأن يعقد عليها. الأخ اللي بيسأل عن بيع الأجر بالتقسيط أو البيع التقسيط، يعني لأي مادة يبيعها الإنسان، المهم يكون تاجر في هذه المادة التي يود أن يبيعها بالتقسيط وأن يكون متملكا لها. حقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأنا يعني أسير وراء ترجيح فضيلة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، فقد سمعت منه هذا شخصيا وقرأته له أيضا في بعض الفتاوى على الأسئلة أنه يرجح بيع التقسيط إن كان الإنسان يتملك هذه السلعة ويتاجر في عينها. الإنسان إن أراد أن يبيع شيئا، سؤال الآخر، أنا يعني الحقيقة أتحرى، وكل إنسان واجب عليه ذلك، يتحرى المال الذي يدخل إيه؟ يدخل إليه. ولكن أهاب أن أنا عندي مثلا منزل أو محل أو سيارة وأريد أن أبيعه، وجاء رجل حتى غير مسلم واشتراها مني، فأنا في الحقيقة المال هذا الذي يأخذ مني مال حلال لي، حتى ولو كان المال الذي أتى إلي منه هو يعمل فيه بالإيه؟ بالربا أو بلون من ألوان الحرام. هذا لا يلزمني أنا، لا يلزمني أنا، لأن أبيح التعامل مثلا مع أهل الكتاب وهم يتعاملون بالربا أو يأكلون أموال الناس بالباطل أو يبيعون الخمر أو مثلا يبيعون الخنزير وغير ذلك. أيضا الحقيقة في يعني بعض الناس يسأل عن أسئلة، أنا أشوف أن الأسئلة دي قائمة على الورع أكثر ما يكون، والإنسان هو الذي عليه أن يعني يتحرى وجه الصواب فيها بنفسه. رجل مثلا ماله مختلط، لأنه بيسألني عن إيه، أعمل عند رجل ماله ليس بحلال، أنا سألته قلت له يعني ماله جميعه ليس بحلال، قال لا في بعضه، يعني هذا في بعضه. فأنا أقول لا حرج أن الإنسان يعمل إن احتاج في مثل هذه الأمور عند رجل، لأنه هو بيأخذ منه مقابل العمل الذي يؤديه هو، وإن كان في سعة في أن يعمل في عمل آخر أو عمل لا يفتن من ورائي أو كذا، فهذا أولى له أو أولى به وأحرى له. الحقيقة الأخت اللي بتسأل تقول أو تطلب، بتقول أنها تطلب من زوجها النت في البيت عشان بتذاكر لابنها عبره، والزوج لا يخالفها في هذا وتسأل هل حلال ولا حرام. هذا الكلام ينطبق عليه ما سبق أن قلته في أجهزة الدش وغير ذلك. يعني هذه الآن وسائل فيها من النفع ما فيها، وده أمر معلوم لدى الجميع، للقاصي والدالي. نفع الموجود النهاردة في النت يعني عميم النفع، وأيضا فيه من الفساد والانحراف والضلال ما فيه. فالإنسان يستخدم أو عليه أن يوظف هذه الوسائل المتاحة والنافعة والمفيدة توظيفا صحيحا. النت النهاردة بيوظف في دعوة المسلمين إلى غير المسلمين إلى الإسلام، ويوظف في معرفة المسلمين بأمور دينهم. وهناك من الأخبار وما يعرض على النت من مسائل يعني جميع الناس يعلمونها اليوم. فاستخدام هذه الآلات أو إدخال هذه الوسائل في البيت عندي للاستخدام الصحيح لا شيء فيه، فأدخلها ولكني أوظفها توظيفا إيه؟ أوظفها توظيفا صحيحا. الأخت اللي تقول بأنها كانت مخطوبة وخطيبها أعطاها ذهب ولم ترجع إليه الذهب، وبعدين بعد فترة أرجعت قيمة الذهب إليه. حقيقة يعني إن كان لم يكن هناك اتفاق على أن يكون الذهب هذا للمرأة، أو قدمه إليها على أنه جزء من المهر وليس بهدية، وده اللي هو يعني ظاهر وواضح في معاملات الناس اليوم، خاصة بعد يعني الأسعار الملتهبة في تقديم ما يعرف بالذهب أو بالشبكة اليوم. فيش واحد بيقدم هدية ب20,000 جنيه مثلا، وإنما ده بتكون سلم أو مقدمة إلى اعتبار هذا كلون من ألوان الارتباط أو العقد، أو من الارتباط المالي مع العقد. ولذلك بنجد أن بعض الناس بيكتبوا هذا الذهب أو قيمة هذا الذهب في القائمة المعروفة كما هو معلوم عندنا أو متعارف عليه بيننا نحن في بلادنا هنا. وبالتالي هو قدم ذهبا فليرد إليه الذهب، يرد. هو قدم مثلا 50 جرام، 100 جرام، 200 جرام، قدم بسعر، اليوم سعر الذهب آخر، هذا لا علاقة لي به، لأن هذا كان في الأصل حق وماله، فالأرجع إليه مش القيمة وقومها وخلي الذهب عندي، لا، أرجع إليه هذا الإيه؟ أرجع إليه هذا الذهب. أنتقل بعد ذلك ومعي بعض الدقائق الآن المعدودة وينتهي هذا اللقاء إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. سائلة تقول بأن ولدها توفي عمره 6 أشهر، تسأل هل له عقيقة أم لا. أقول العقيقة هذه من السنة أن يعق الإنسان عن الطفل في اليوم أو عن المولود في اليوم السابع، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام بمن استطاع. فإن لم يستطع الإنسان، لم يكن عنده مال أو لم يفعل، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك طالما أنه معذور. وإذا مات مثلا الإنسان، هو لا ليست بواجبة أو ليست بلازمة حتى يعق الإنسان عن هذا الطفل، ولكن إن كانت عندكم سعة وقت أن رزقكم الله بهذا الطفل وأردتم أن تعقون عنه فلا شيء في ذلك. شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى أن منحكم هذا، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضكم بخير منه وبأفضل منه. حديث لا صلاة بعد الوتر، ليس هذا بحديث، لم يرد هذا وليس أثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح. الحقيقة سؤال وكأنه يعني أيضا بعض إخواننا من الخليج بدليل العبارة، السلام عليكم تقبل الله منكم وعساكم من عواده، يعني من أن يعود عليكم العيد مرات ومرات. السؤال هل تسقط صلاة الجمعة لمن يصلي صلاة العيد؟ أرجو الإفادة. الحقيقة حقا وقع يعني مشاورات ومناوشات بين بعض الناس في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص، انتبهوا معي في الجواب، لأن المسألة بعض الناس يأخذها كأنها ضربة لازم، أنا صليت العيد ما صليش الجمعة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن شهد العيد وصلاه مع المسلمين في يوم الجمعة، رخص له ألا يحضر صلاة الجمعة وعليه أن يصلي الظهر 4 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص قال ولكني سأصلي الجمعة، أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة. في الأولى في هذه الحالة أن الإنسان ما يجيش يضع راسه كده يقول لا خلاص أو ينهى الناس عن صلاة الجمعة في يوم العيد، لا، نقول له من لم يرد أن يحضر الجمعة في المسجد فله ذلك ولا حرج عليه إن كان حضر صلاة العيد مع المسلمين، وهذا الاجتماع العظيم أيضا الذي لا يتكرر إلا في العام مرة في عيد الفطر ومرة في عيد الأضحى، فلا حرج إن وافق يوم الجمعة ألا يصلي الجمعة في هذا الوقت، ولكن لو صلى ربما كان أفضل. ليه؟ لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رخص عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى وأخبر بأنه سيصلي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أنا أقول هذا لأني ورد عدة أسئلة عندي هنا، عندي عدة أسئلة ربما تصل إلى 4 أو 5 كلها حول هذا الموضوع. أيضا سائل من العراق يقول هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ نقول له لا يجوز، الأضحية سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى بأنها واجبة على القادر أو على المستطيع، ولا يبيع الإنسان منها شيئا أبدا، وإنما يأكل منها ويتصدق ويهدي منها لأحبابه وإخوانه وما غير ذلك. أما أن يبيع منها شيئا فهذا ممنوع. في الحقيقة أنا شخصيا يعني ذكرت بهذا إخواني قبل هذه المناسبة حتى لا يقع الواحد منهم في شيء من الخطأ في هذا. حقيقة سبق وقد يعني تكلم أهل العلم حتى من أصحاب الاختصاص في مسائل التعاملات الربوية، والإنسان عليه أن ينقطع عن هذا التعامل وأن لا يأخذ شيئا من هذه الفوائد، وإن أخذها عليه أن يوظفها في مصلحة عامة للمسلمين. يسأل أيضا آخر سؤال وقلت بأنها تكررت، يعني أيضا يسأل صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة، تكلمت في هذا. سائلة تقول بأنها نوت صيام 9 أيام من ذي الحجة، صامت منها 3 وحال بينها وبين الباقي عذر، وبعدين لما يعني طهرت صامت ما بقي من هذا الشهر كما هي تقول. أنا أقول الحقيقة صيام 9 سنة، والإنسان لما ينوي يصومها هذا نيته خير وفعل بر ومعروف، يتصدق الإنسان بهذا على نفسه، ولكن إن نوى ولم يفعل لعذر فلا شيء عليه، ولكن أخشى إن تكون نذرت أن تصوم، وطبعا النذر هنا غير إيه؟ غير مستحب. فإن كان نوت كما ذكرت وأصابها عذر فلا شيء عليها في ذلك. وبهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعني وإياكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.